الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، العلماء العاملون بعلمهم قليل، كما هو شأن أهل الحق دائما، هم القلة القليلة الطائفة المنصورة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقليل من عبادي الشكور، كما ذكر ذلك كله ربنا في كتابه العزيز. وقليل من أهل العلم هو الذي يحترم ما أولاه الله من علم، ويقدم رضا الله عز وجل على رضا من سواه، ويهاب الله تعالى ويخشاه ويخافه، ولهذا يجعل الله له في قلوب عباده هيبة، فلا يستطيع أحد أن يتعدى جانبه، وتكون العاقبة له في الدنيا قبل الآخرة. وهناك أمثلة كثيرة جدا يذخر بها تاريخنا المجيد لأناس الواحد منهم بأمة، قد رسموا صورة التاريخ المشرق لهذه الأمة من السلف والخلف. فمنهم سلطان العلماء العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. والعز ابن عبد السلام رجل قد بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الشريعة، كان إماما مقدما في فنون كثيرة، وكثير من الناس قد يبلغ هذا المبلغ، كثير من الناس قد يبلغ هذه الرتبة، الاجتهاد والإحاطة بعلوم كثيرة، ولكن يكون أحيانا في دينه رقة. فقد ذكر عن بعض كبار العلماء في الأصول، ولا أحب أن أذكر اسمه، وهو إمام مقدم مصنف شهير يلقب بأحد الأذكياء وأحد كبار الأصوليين، وكان لا يصلي، كان مع توسعه في علوم الأصول والكلام والفلسفة وما شابه ذلك، لكنه ما كان يصلي أصلا، كما ذكر ذلك الذهبي في ترجمته من الميزان، وذكر أن بعض أصحابه أراد أن يعرف ذلك فرسم بالحبر على قدمه، وظل هذا الحبر على قدمه أسبوعا لم يذهب، يعني الشيخ ما توضاش الأسبوع ده خالص أصلا، يعني ما صلاش. وكثير من هؤلاء نراهم في حياتنا اليومية، مذاكر وعارف وحافظ، لكنه لا يجعل لله وقارا. فقليل هو الذي يعلم ثم يعمل بعلمه ويتقي الله عز وجل ويقيم لله تعالى وزنا في قلبه. ولهذا هؤلاء القليلون بهم تقوم الأمة وتسود، ووجودهم بركة في أزمانهم. وعلى رأس هؤلاء عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء، وهذا العز بن عبد السلام له وقائع كثيرة تدل على هذا الذي ذكرناه، عرض نفسه فيها للقتل ولكن كانت العاقبة له. ولا ينسى التاريخ موقفه الشريف يوم ما جرى بين الصالح إسماعيل سلطان الشام وأخيه نجم الدين أيوب سلطان مصر، وقع بينهما خلاف، وخشي الصالح إسماعيل من نجم الدين أيوب، خشي أن يدخل عليه ملكه وأن يأخذ منه سلطانه، فاستعان بمن؟ هذا أخوه، هم كانوا إخوة، كان الصالح إسماعيل أخو نجم الدين أيوب، فاستعان الصالح إسماعيل بالفرنجة، استعان بالصليبيين على أخيه المسلم كما هي عادة الجبناء في كل زمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نستعين بالمشركين، وهؤلاء يستعينون بالمشركين على إخوانهم. فالصالح إسماعيل ملك الشام استعان بالصليبيين يومئذ، وليس هذا فحسب، وإنما أعطاهم صيدا بلد ملكها لهم وفتح لهم دمشق، وقال: اشتروا السلاح من دمشق. فأخذوا يدخلوا إلى دمشق الشام ويأخذوا ويشتروا السلاح والطعام وآلات الحرب ليستعينوا بها على أخيه المسلم سلطان نجم الدين الصالح نجم الدين أيوب. طبعا هذا موقف رديء وخيانة للأمة واستعانة بالكفار على المسلمين، ولهذا لم يرضى عن ذلك العلماء، وكان يومئذ على رأسهم عز الدين بن عبد السلام، وكان هو خطيب الجامع الأموي بدمشق، وهو قاضي القضاة، وكان هو المفتي. فصعد وأعلن وأفتى قبل ذلك أنه لا يجوز بيع السلاح للفرنجة لأنهم يستعينون به على قتل إخواننا المسلمين في مصر، فأفتى بهذا بين الناس، ثم صعد المنبر، وكان من عادته إذا صعد المنبر أن يدعو للخليفة، فصعد هذه المرة ولم يدعو له، بل أعلن فتواه وقال: لا يجوز بيع السلاح ولا الطعام للصليبيين لأنهم يستعينون به على المسلمين. وقال: اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وضج الناس بالدعاء خلف العز بن عبد السلام، وقال ما ينبغي أن يقوله، وما أخذه الله عليه من الميثاق وعلى أهل العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، أدى ما عليه. وإذا سكت العلماء في مثل هذه المواقف المدلهمة فمن يعلم الناس الخير ومن يدلهم على الله عز وجل؟ لابد أن يكون بين الناس أناس مثل هؤلاء، أيقاظ القلوب وأيقاظ الأفئدة، أيقاظ الضمائر. إذا ادلهمت الأمور وكثرت الفتن أظهر هؤلاء الأتقياء الأنقياء طريق الحق واضحا وذلوا الناس عليه، حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد هؤلاء. فقام العز بدوره الذي أناطه الله به وأناطه بكل عالم يعرف الحق، ينبغي أن يبينه بالطرق المشروعة ويدل الناس عليه، والنصيحة الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. حق الحاكم على العلماء أن يدلوه على الخير وأن ينصحوه وأن يأخذوا بيده إلى الصواب. ويوم كان الحكماء والعلماء معا ارتفعت الأمة، ولما ابتعد الحكماء أو الحكام عن العلماء حدث ما حدث ودخلت الفتن. ونسأل الله تعالى أن يصلح بلاد المسلمين وأن يوفق ولاة أمورهم جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يرزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. العز بن عبد السلام صعد المنبر وقال ما ينبغي أن يقال، وبصر الناس بالحق حتى لا يغتر أحد بأحد. ولم يكن يومئذ السلطان موجودا، فلما رجع أخبره الناس الجواسيس والعيون بما قاله سلطان العلماء. ف فأمر باعتقاله وحبسه ومنعه من الخطابة والتدريس كما هي العادة. هذا سلاح الكبت، هو لو كان هناك منطق وحجة كي يناظره، لكن ليس معه إلا أن يحبسه، يعتقله، ينحيه عن الكلام حتى لا يعلم الناس شيئا. فاعتقله مع صاحبه ابن الحاجب المالكي رحمة الله عليهما جميعا، وألح إخوان الشيخ وأنصاره وطلبته ومريدوه عليه أن يغادر دمشق حتى لا يقتل، والآن يعني واقف أمام التيار. فقالوا لي سافر بلد أخرى، روح اقعد هناك عند النجم الدين أيوب في مصر، وروح أي حتة، ابعد عن هذا الرجل حتى لا يقتلك، نحن في حالة لا علمك. فأبى عليهم ذلك لأنه عزيز النفس، حامل رسالة، هو صاحب رسالة، هو ليس بينه وبين الملك أي مشكلة، ولا يريد أن يؤلب الناس على الملك، هو كل ما يريده ذلك العالم الداعية المجاهد أن يمتثل الملك لأمر الله عز وجل، وأن يطيع الله تعالى، وأن لا يقع في الحرام، يخاف عليه، ولهذا هو يضحي بنفسه ويعرض نفسه للاعتقال والقتل خوفا على هذا الملك حتى لا يقع في الحرام، فينصحه بما أمره الله به من النصيحة وإن كلفته ما كلفته. وهذا سلوك المخلصين في كل زمان، أهل العلم المخلصون ليس همهم المخالفة، في ناس عادين المخالفة، في ناس بعض الناس شغلتهم كلها المخالفة المعارضة، لو الملك قال هم يقولوا لا كده وخلاص من غير ليه، لازم يخالفوا، وإن قال نعم يقولوا لا، إن قال لا يقولوا نعم، لذات المخالفة حتى لا يكونوا موافقين بمعارضة، يعني بيقولوا معارضة مش فارقة معاه. لكن أهل العلم لما بيقولوا لا بيقولوها خوفا على أهل الحكم نصيحة لهم، ولا يقصدون المخالفة ولا يحبون ذلك أصلا، وإنما يحملهم حبهم لأهل الحكم وخشيتهم عليهم من عقاب الله عز وجل، وحبهم لمصلحة الأمة أن يقولوا لا عندما يقع خطأ، يقولونها بالطرق المشروعة التي علمهم الله تعالى ودلهم عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. فعز الدين لم يهرب وجلس، وذهب إسماعيل إلى بعض أموره ثم رجع فأفرج عنه وعن صاحبه ابن الحاجب، ولكنه أمر ابن عبد السلام العز بن عبد السلام أمره أن يلزم بيته إقامة جبرية يعني، وألا يفتي، يبطل بقى فتاوى وما يقولش لحد حاجة وخليه في حاله وعيش، يعني اقعد جنب الحيط وعيش. فامتثل امتثل عز الدين لهذا، أنا قلت لا علي، كونك بقى عايز نسكت خلاص ده هذا أمرك وتتحمله، ونفذ كلام السلطان وجلس في بيته ولم يفتي أحدا وامتنع عن التحديث حتى لا يخرج عن الحاكم. لكنه استأذنه في الخروج لصلاة الجمعة وللذهاب للحمام وأن يأتيه أحد لبيته يحلقه شيء، فأذن له السلطان بذلك. وظل الأمر على هذا، ومرت الأيام وقد منع الشيخ من الاتصال بكل الناس. وبعد هذا فكر الشيخ ليخرج إلى بيت المقدس، مش هينفع يعيش كده، طالب العلم والداعية حياته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال على الحق، فلما يتقال له ساكت خالص متكلمش هيقعد يعمل ايه؟ هو عايز يقوم بهداية الخلق بما استطاع، هذه مهمته الرسمية من الله عز وجل، بلغوا عني ولو آية كما قال صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يخرج بيت المقدس، وفي الطريق أتى به السلطان الصالح إسماعيل، وكان الصالح إسماعيل قد خرج أيضا، خرج من الشام يعني، وكان يقصد وأخذ معه عساكره وجيوشه وجيوش الروم، وكان يقصد بهم الديار المصرية ليدخل مصر. قال أنا أباغت أخي نجم الدين أيوب، وإيه يعني أكله قبل ما يأكلني، أتغدى به قبل أن أتعشى هو به كما يقول العوام، وراح يستبق الغزو. فأخذ جيوش الجماعة اللي معاه من الروم والكفار وراح يبدأ هو بقتال أخيه الصالح نجم الدين أيوب في مصر. وفي الطريق أخذوا قبض على العز بن عبد السلام وقيده، وأخذوا معاه المعسكر بتاعه. وفي أثناء الأمر هذا يعني بعث السلطان حبي صالح الشيخ العز بن عبد السلام، فبعث إليه بعض خواص، بعث له واحد من مقربين جدا من السلطان يعني، وقال له خذ منديلي علامة عليه، وروح للشيخ العز بن عبد السلام، كان جنبيهم في المعسكر بس بعيد شوية، قال له روح له وتلطف بيه كده داريه ويهدي فيه ورضيه وبوس دماغه وقول له معلش هنرضي اللي انت عايزه نعمله كلام من ده، وحاته معاك ويقول له ان الصالح ونعديها وكلام من ده. ان سمع الكلام حاكم، ما سمعش الكلام اعتقلوه، اعتقلوه وقيدوه. فذهب الرجل الخاص هذا من خواص الملك الى العز بن عبد السلام واجتمع بالشيخ واخذ يسايسه ويلاطفه، ثم قال له بعد ما جمع الاخر يعني، قال بينك وبين ان تعود الى مناصبك، تلما نعمل خطابه وتدريس وكل حاجه ومعتقل، بينك وبين ان تعود الى كل ما كنت فيه من المناصب شيء واحد، ان تنكسر للسلطان، تسمع الكلام تقعد في حالك وتقبل يد السلطان. فقال العز بن عبد السلام: والله يا مسكين ما أرضاه أن يقبل هو يدي، أفأقبل أنا يده؟ يا قوم أنتم في واد وأنا في واد، أنا ما أريد شيئا من أمر الدنيا، لا عايز لخطابة ولا عايز أمسك قاضي القضاء ولا عايز أبقى مفتي الجمهورية ولا حاجة، أنا ما أريد شيئا من ذلك، أنا أريده أن يمتثل أمر الله عز وجل فقط، أخشى عليه، فأنا ما أرضاه أن يقبل يدي، أفأقبل أنا يده؟ فصرف. فقال الرسول له: لقد أمرني إن لم تمتثل أن أعتقلك. قال: افعل اللي أنت عايزه. فأخذوا الشيخ وقيدوه ووضعوه في خيمة بجانب خيمة السلطان. وكان الشيخ العز بن عبد السلام كان إذا أتى الليل كان يقوم يقرأ القرآن ويتهجد وهو في معتقله، والسلطان يسمعه في الخيمة اللي جنبيه. فاجتمع يوما السلطان وملوك الفرنج، فقال لهم، هم عادي كده في الخيمة آخر الليل والشيخ جنبيهم في خيمة معتقل وبيقوم الليل، قال: أتسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن؟ قالوا: نعم. فقال السلطان الإسماعيل الصالح إسماعيل، قال: هذا أكبر قساوسة المسلمين، بكلمهم بلغتهم يعني، قال: هذا أكبر شيخ عندنا في المسلمين، هذا أكبر قساوسة المسلمين، وقد حبسته واعتقلته لإنكاره علي تسليمي لكم حصون المسلمين، وعزلته عن الخطابة بدمشق وعن مناصبه، ثم أخرجته فاعتقلته من أجلكم أنتم. يقول لهم: شفتوا أنا بخدمكم إزاي، الرجل ده أحسن واحد عندي وأكبر شيخ في ولدنا، ومن أجلكم أنتم أنا معتقله. فقال له ملوك الفرنج: لو كان هذا قسيسا من قساوستنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها. قالوا: بئس ما صنعت، هو حد يعمل في حد زي كده هذا الكلام؟ هذا الرجل الصالح لو عندنا واحد زيه احنا كنا غسلنا رجليه وشربنا غسالة رجليه، ليعني يفحمه الله عز وجل، يأتيه الحق من خارج، أعداؤه يقولون له هذا الكلام، والحق ما شهدت به الأعداء. ومضى هذا الموقف بسلام ولم يمت العز بن عبد السلام، ولكنه بقيت له ذكرى إلى يوم القيامة، ورفع الله مقامه مقاما عليا. ولهذا لما دخل العز مصر بعد هذا عرف له نجم الدين أيوب قدره، عرف قيمة هذا الرجل، وإنه لا يخشى في الله لومة لائم، وأنه لا يهمه إلا صلاح المسلمين وصلاح الخليفة. وكان يدخل عليه فيناديه باسمه، يقول له: يا أيوب، وكان يهابه ويخاف منه ويعده في مرتبة شيوخه. والعز في آخر أمره باع الأمراء، لما جاء كده مرة فكر في أمراء الدولة، فبقى وكانوا من المماليك، فقال: هؤلاء لم يثبت عندي أنهم تحرروا من الرق، فكيف يصير هؤلاء أمراء وهم عبيد؟ طب المطلوب يا مولانا؟ قال لك: هؤلاء ينبغي أن يباعوا جميعا. يباعوا؟ من اللي يباعوا؟ الملوك الأمراء؟ قال: نعم. وكان منهم نائب السلطنة، نائب الخليفة، كان برضو مملوك، وقال: ده يتباعه وراخر. فقامت الدنيا عليه، قالوا: هذا جن، فقد ده كبر وخرف ولا إيه. فذهبوا ورفعوا الأمر للسلطان، فتكلم نجم الدين أيوب بكلمة لم تعجب العز بن عبد السلام، قال كلمة كده غليظة عليه، فرجع العز وأخذ متاعه ووضعه على حماره وأخذ أهله وخرج من مصر. ولم يمشي غير قليل حتى لحقهم أهل مصر رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا وعجائز، طلعوا وراه، هذا رجل بركة من بركات الزمان. فذهب بعضهم للملك وقال: يا أيها السلطان، إن خرج العز من مصر ذهب ملكك، الناس مش هيسيبوك، روح رضيه ورجعه بأي وضع. فراجعه السلطان وأخذ يلاينه ويرافقه، قال: أنت عايز إيه؟ قال له: الناس دي تتباع، هؤلاء الأمراء رقيق عبيد، ملك لبيت مال المسلمين، كيف يتولون أمور الناس ولا ينعقد لهم لا بيع ولا شراء ولا ولا ولا، ليسوا أهل ولاية أصلا. تبوا الحال قالوا يتباعوا الأول يبوا أحرار يدفعوا ثمنهم وبعد كده بنرجعهم تاني ملوك وأمراء زي ما هم عايزين. وبالفعل السلطان قال له اعمل اللي انت عايزه. فجاء هنا أبو السلطنة ده بقى اللي هو الرأس الكبيرة فيهم يعني، وذهب إلى داره وطرق الباب طرقا شديدا وفي يده السيف، قال هذا مخبول وينبغي أن أقتله، هيبيعني يبيع الملوك إزاي والأمراء. فدخل عليه، فلما طرق الباب خرج إليه ابن العز فرجع مبهوتا وقال يا أبتاه إن نائب السلطنة بالباب وبيده السيف وهو متلمذ غيظا كالأفعى. فقال له العز يا بني هون عليك، إن أباك أحقر من أن يقتل في سبيل الله، لسه لم أبلغ هذه المرتبة، ما تخافش مش هموت في سبيل الله، أنا أصغر من هذا. ثم خرج العز إلى نائب السلطنة فقال ما تريد؟ فلما رآه الرجل يبس السيف في يده وسقط على الأرض، فأخذه الشيخ وقال اذهب واجمع الأمراء وانتظرني في سوق كذا وسآتي حتى أبيعكم وأبدأ به. فقال سمعا وطاعة يا مولاي. حاضر، كان جاي مرعوب، جاء حتى يقتله، لكنه لما رآه سقطت هيبته. فذهب ونادى عليهم أميرا أمير نباعهم جميعا ورد أثمانهم في بيتنا للمسلمين. ولهذا سمي سلطان العلماء، هذا سلطان لكنه غير متوج. وهكذا العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الليل أقبل والعيون ترق رقت والقلب يغمره الأنين، قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون.